أقرأ، ولكن غالباً لا أفهم ما أقرأ. أدرس، لكن أحياناً لا أستطيع الربط بين المواضيع. كيف يمكن أن أطبق ما أقرأه على حياتي عملياً هذه الأيام؟ برنامج الكلمة اليوم، برنامج أسبوعي يفسر ويشرح فقرات متنوعة من الكتاب المقدس كلمة الله، ويساعدنا على فهم وربط مختلف المواضيع المطروحة وبيان كيفية تطبيقها في حياتنا عملياً. نرجو لكم معه أطيب الأوقات.
أرحب بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من برنامج الكلمة اليوم، والذي نتعرف فيه على الله وكلمته من خلال آيات الكتاب المقدس. إن موضوعنا اليوم هو عن رحمة الله، وقد يكون هذا الموضوع محببا لقلوبنا جميعا، لأننا نتوق في أعماقنا إلى غفران الله ورحمته. لكن لكي نفهم رحمة الله فهما صحيحا، يجب علينا أولا أن نلقي نظرة على عدالة الله وغضبه على الخطية. فالكتاب المقدس يعلم بوضوح أن جميع الناس خطاة، وأننا تحت غضب الله ودينونته. والخطية التي نتحدث عنها هنا هي الخطية الأصلية التي ورثناها عن أبينا آدم. فالنبي داود يقول في المزمور 51:5: هأنذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. لهذا لا حاجة لإنكار هذه الحقيقة، بل إن حاجتنا الأساسية مستمعي هي أن نعترف بأننا خطاة، وأن نقبل الحل الذي قدمه الله لنا. وهذا هو ما يعلمنا إياه الرسول يوحنا، حيث يقول في رسالته الأولى والأصحاح الأول والأعداد من 8-10: إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. إذن إن حاولنا أن ننكر حالتنا الخاطئة فلن نجني أي فائدة، بل على العكس تماما. فإنكارنا لهذه الحقيقة يجعلنا نكذب الله، كما أن إنكارنا لها يعمي عيوننا عن الحل الذي وفره الله لنا بمقتضى رحمته. لهذا بدلا من أن نخدع نفوسنا، ينبغي علينا أن نعترف بالحقيقة وأن نسمح لنعمة الله ورحمته أن تعملا معا في قلوبنا وحياتنا. وإن أردنا مستمعي أن نفهم الله كما يريدنا هو أن نفهمه، فينبغي علينا أن نعرف أنه ديان وعادل، لكنه في الوقت نفسه إله رحوم وأب محب. فنحن نقرأ في رسالة روميا والأصحاح 9:24: فماذا نقول؟ ألعل عند الله ظلما؟ حاشا، لأنه يقول لموسى: إني أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. فإذن ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى، بل لله الذي يرحم، لأنه يقول الكتاب لفرعون: إني لهذا بعينه أقمتك، لكي أظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الأرض. فإذن هو يرحم من يشاء ويقسي من يشاء. فستقول لي: لماذا يلوم بعد؟ لأن من يقاوم مشيئته؟ بل من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله؟ ألعل الجبلة تقول لجابلها: لماذا صنعتني هكذا؟ أم ليس للخزاف سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر للهوان؟ وتذكرنا هذه الآيات بثلاث قصص وردت في العهد القديم. القصة الأولى هي قصة إسماعيل وإسحاق، فقد وعد الله إبراهيم أنه سيعطيه ابنا، لكن بعد انتظار طويل قررت سارة زوجة إبراهيم أن تهب جاريتها هاجر لإبراهيم لكي ينجب منها وريثا له، وهكذا فقد ولدت هاجر إسماعيل. لكن هذا لم يعطل خطة الله الأصلية في أن يكون لإبراهيم وسارة ابنا، ففي الوقت الذي اختاره الله أنجبت سارة ابنا ألا وهو إسحاق، ورغم أن إسماعيل كان هو الابن البكرة لإبراهيم، إلا أن الله كان واضحا جدا في أن إسحاق هو ابن الموعد الذي سيقيم من نسله أمة عظيمة. ونرى هنا أن الله هو صاحب السيادة والسلطان على كل ما يجري في هذا الكون. والقصة الثانية صديقي هي قصة عيسو ويعقوب. فقد تزوج إسحاق لاحقا وأنجب توأمين، ألا وهما عيسو ويعقوب. وقد ولد عيسو قبل يعقوب بثوان معدودة، وبالتالي فقد كان له حق البكورية الذي يعطيه امتيازات خاصة مثل حصوله على نصيب مضاعف من ميراث العائلة، وأن يكون رئيسا للعائلة بعد موت الأب. وبعد سلسلة من الأحداث انتهى الأمر بحصول الابن الأصغر ألا وهو يعقوب على حق البكورية والبركة. ونرى هنا مرة أخرى أن الله هو صاحب الحق المطلق في فعل ما يشاء. أما القصة الثالثة مستمعي والأخيرة فهي قصة فرعون. وكما قرأنا قبل قليل، فإن الله أقام فرعون لكي يظهر فيه قوته ولكي ينادى باسم الرب في كل الأرض. ولعلك صديق المستمع تتساءل عن معنى القول بأن الله يرحم من يشاء ويقسي من يشاء. لكي نفهم هذه الآية يجب علينا أن ندرك أن فرعون هو الذي قسى قلبه مرارا وتكرارا، وفي النهاية ضاعف الله من قساوة قلب فرعون كعقاب له. وهذا يرينا أن الله لا يمكن أن يظلم أحدا، فالله عادل ومحب ولا يرفض أي شخص يأتي إليه تائبا. أما إذا أصر الإنسان على رفض الله ومقاومة مشيئته فسوف ينتهي به الحال مرفوضا من الله وتحت الدينونة. ولعلك تذكر أن الله أعطى فرعون أكثر من 10 فرص للتوبة، فقد كانت الضربات 10 التي أنزلها الله على مصر فرصا ثمينة لفرعون لكي يتوب ويرجع إلى الله، لكنه اختار أن يقسي قلبه فتركه الله لمصيره المحتوم. ومع أن عدالة الله مطلقة وأنه صاحب السلطان في أن يفعل بنا ما يشاء، إلا أنه اختار بمقتضى رحمته ونعمته ومحبته لنا أن يخلصنا من عبودية الخطية ودينونتها. فالله يريدنا جميعا أن ننال الخلاص. لهذا فقد قال الرسول بولس في رسالته الأولى إلى تيموثاوس والأصحاح 2:4، إن الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. وهذا هو ما أكده الرسول يوحنا بقوله في إنجيل يوحنا والأصحاح 3:16، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. وما يزال الله يدعو الناس إلى الخلاص بطرق مختلفة، ولأن الله يعرف ضعفنا وعجزنا عن تخليص أنفسنا، فقد جعل الخلاص مجانا لكل من يؤمن بيسوع ويقبله ربا ومخلصا لحياته. ولأن الله كلي العلم فهو يعرف مسبقا من الذين سيقبلونه ومن الذين سيرفضونه. وصلاتنا لأجل كل واحد من مستمعينا هي أن تتخذ قرارا حاسما اليوم بأن تقبل خلاصه المجاني الذي يقدمه لك بمقتضى رحمته. وقد تجسدت رحمة الله لنا من خلال ما فعله يسوع المسيح لأجلنا على الصليب. فقد جاء يسوع إلى الأرض لأنه يحبك، كما أنه تألم لأجلك ومات لأجلك لكي يغفر خطاياك، كما أنه قام لأجلك لكي يعطيك نصرة وحياة أبدية. وإن كنت غير واثق مستمعي من رحمة الله، فكل ما ينبغي عليك أن تفعله هو أن تصغي إلى ما قاله يسوع عندما صلبوه. فنحن نقرأ في إنجيل لوقا والأصحاح 23:34 على لسان السيد المسيح: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وهكذا رغم أن هؤلاء كانوا قد عذبوا يسوع وصلبوه، إلا أنه طلب من الله الآب أن يغفر لهم وأن يرحمهم. وإن كان الله قد رحمنا وغفر لنا خطايانا، فإن هذا لا يعني بتاتا أن نستهين برحمته ونعمته. وهذا هو ما قصده الرسول بولس عندما قال في رسالته إلى أهل روميا والأصحاح 6:1-4: فماذا نقول؟ أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟ حاشا، نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدفنا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. إذن طالما أن الله رحمك وخلصك من العبودية للخطية، فاحرص على أن تعيش حياة شكر وعرفان لله على ذلك. وأفضل طريقة تعبر من خلالها عن شكرك لله وتقديرك لما فعله لأجلك هي أن تطيعه وتمجده. أما إذا كنت قد أدرت ظهرك لرحمة الله طول هذه السنين، فاعلم أن إمهال الله ليس أمرا يمكن لأي إنسان أن يستخف به، فسوف يأتي يوم نقف فيه جميعنا أمامه لنعطي حسابا عن حياتنا التي عشناها على الأرض. لهذا تعال إلى الله الآن واطلب منه أن يرحمك وأن يغفر لك خطاياك. فكما يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين والأصحاح الرابع والعدد 16، فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. أجل يا صديقي، تعال إليه الآن وقل له كما قال داود في المزمور 13 والعدد 5، أما أنا فعلى رحمتك توكلت. وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى وموضوع جديد من برنامج الكلمة اليوم، لك من أسرة البرامج أطيب الأمنيات والتحيات في رعاية القدير.
رحمتك كثيرا ارحمني، رأفة تراءف علي، اغسلن قلبي من إثمي، قد سقطت أحسن إلي. يا ربي اقبل لي توبتي، اغسل بدمك خطيئتي، بروحك القدوس الجليل جدلي عهد محبتي. يا ربي اقبل لتوبتي، اغسل بدمك خطيئتي، بروحك قدوس الجليل جهدي لعهد محبتي.
أرجو صديقي أن تكون قد استفدت من حلقة هذا اليوم. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، فاكتب إلينا على العنوان التالي: صادبة من اليسار إلى اليمين 925131، رمز بريدي 11190، عمان الأردن. العنوان مرة أخرى: صادبة من اليسار إلى اليمين 925131، رمز بريدي 11190، عمان الأردن. كما ويمكنك الاستماع لحلقات هذا البرنامج عبر موقعنا الإلكتروني www.arabicprograms.org، مرة أخرى www.arabicprograms.org. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نترككم في رعاية القدير، والرب معكم.